بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة صاد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. قول عز وجل: واذكر عبدنا أيوب، اذكره يعني في الكتاب بالذكر الحسن، هذا يدل على أن الذكر الحسن من الله عز وجل أنه ثواب معجل. دعا بإبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. والذكر الحسن من الله عز وجل انقطع بالوحي، لكن أنتم شهداء الله في الأرض، فإذا حب الله سبحانه وتعالى عبدا جعل له الثناء الحسن بين عباد الصالحين، وهذا هذه عاجل بشرى المؤمن. الفرق بين الرياء والسمعة الذي يرائي من أجل أن يحمد وبين الذي يفرح بثناء الحسن من الصالحين هي النية. هذا يفرح لأن الله سبحانه وتعالى وضع له القبول في الأرض، وهذه علامة خير صلاح بشرى من الله عز وجل، وذاك يفرح من أجل أن يرتفع في قلوب الناس كله مكانه وصداره، فكل على نيته. والله سبحانه وتعالى كافأ أنبياءه ورسله والصالحين من عباده أن أثنى عليهم جل وعلا في كتابه عليه السلام ثناء يذكر ويتلى إلى قيام الساعة. واذكر عبدنا، عبدنا الإضافة إضافة تشريف، وهذا من الذكر الحسن لأيوب عليه السلام أن أضاف الله سبحانه وتعالى إلى نفسه. والإضافة نوعان: إضافة خاصة وللتشريف، وإضافة عامة، هذه لجميع الناس، كل الخلق عباد الله عز وجل، كما قال عز وجل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. مع أنه مسرفون أضافهم إليه، لأن الجميع عباد الله سبحانه وتعالى. واذكر عبدنا أيوب، هذه إضافة خاصة تدعو التشريف. أيوب إذ نادى ربه، نادى بعد صبر طويل، صبر عليه الصلاة والسلام 18 سنة كما جاء عند ابن حبان، وذكرنا الحديث في الدرس الماضي أن أيوب عليه السلام تلي في جسده وفي أهله وفي ماله بلاء عظيما، حتى تمزق أو تفسخ لحمه عليه الصلاة والسلام من شدة البلاء. صبر صبرا عظيما، حتى سمع اثنين يقول أحدهم للآخر: ترى هذا المبتلى داود منذ 18 سنة لم يرحمه ربه، لقد عصى أو فعل ذنبا عظيما. فلما سمع هذا الكلام دعا ربه، يعني أثر فيه وزاده غما، إن صار يتهم في دينه، فهذا هو الذي حمله على الدعاء. أما حينما كان البلاء في بدنه وفي ماله في أهله كان صابرا، لكن لما وصل لدينه صار يتهم في دينه، هنا دعا ربه عز وجل أن يرفع عنه البلاء. إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، بالوسوسة، الشيطان يوسوس له. وهذا حال الإنسان إذا وقع في البلاء، يأتيه الشيطان ويقول: الله ابتلاك بهذا المرض لأن الله لا يحبك ولأنك عاصي، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، إذن أنت عاصي، وكلما زادت المعصية زاد البلاء، لأن البلاء بسبب الذنب. فلا يزال الشيطان بالمبتلى حتى يؤيس من رحمة الله عز وجل، ويشعر بأنه عاصي وأن الله لا يحبه وأن الله سبحانه وتعالى ابتلاه لهوانه عليه، وهذه تكون شد عليه من البلاء. العذاب النفسي شد من العذاب الجسدي في الغالب. فالواجب على المؤمن أن يتذكر نصوص الرجاء، وأن الله عز وجل حب عبد ابتلاه، وأن البلاء قد يكون في رفعة، يكون في تكوين سيئات ورفع درجات، والنصوص في هذا كثيرة، فيصبر ويحتسب ولا مانع أن يتسبب بأسباب الشفاء من العلاج والدعاء قدر المستطاع بنصب أي بتعب مشقة وعذاب أي ألم شديد، فاجتمع عليه العذاب النفسي والعذاب الجسدي، فاستجاب الله له وأمره بأن يضرب الأرض برجله، اركض برجلك أي اضرب الأرض برجلك، فضرب الأرض لما ذهب يقضي حاجته، كان كما ذكرنا في الدرس الماضي إذا أراد الحاجة أطلقه الله، وهذه رحمة في طيات البلاء، كم من رحمة تكون في أثناء البلاء. الله عز وجل رحمه بهذه الرحمة أنه لا يحتاج إلى من ينظفه ومن يكشف عورته، إذا أراد الحاجة رفع الله عنه البلاء وقام وذهب وقضى حاجته ثم يرجع إلى فراشه. فذهب مرة لقضاء الحاجة فالله عز وجل أوحى إليه أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشرب، فضرب الأرض برجله فنبع الماء فشرب منه فذهب ما في باطنه، واغتسل فذهب ما في ظاهر بدنه فعاد سليما معافى، فالله عز وجل شفاه بلحظة، الله على كل شيء قدير، استجاب دعاء فشفاه جل وعلا في لحظة. لما رجع سليما معافى لقيته زوجته فلم تعرف، فقالت له أما رأيت هذا المبتلى داود أيوب؟ قالت ما رأيت هذا المبتلى؟ قال من؟ قالت أيوب، فوالله ما رأيت أشبه منك به إذ كان سليما. قال لها أنا أيوب، يعني ما عرفته حتى أخبرها أنه أيوب، يعني استبعدت أن يكون شفاء الله في هذه اللحظات مع طول البلاء. الله على كل شيء قدير، ولكل أجل كتاب، ووهبنا له أهله. قال ابن عباس رضي الله عنه أحيى الله له من مات من أهله من زوجة وولد ومثلهم معهم، ولد له مثل من مات من أهله وأولاده، وهذا من رحمة الله به أن الله سبحانه شفاه في بدنه ورد عليه أهله وزاده مثلهم وصب عليه الذهب والفضة صبا، كان عنده أندر للقمح يجمع فيه القمح بعد أن يحصد وينقى، وأندر للشعير، فأرسل الله عليه سحابتين فجاءت إحداهما إلى أندر القمح فأمطرت ذهبا حتى امتلأ، ثم جاءت الأخرى إلى أندر الشعير فأمطرت فضة حتى امتلأ، أغناها الله سبحانه وتعالى بدل القمح ذهبا وبدل الشعير فضة، والله سبحانه وتعالى لا حدود لرحمته وكرمه جل وعلا. ذكر في التفسير أن أيوب عليه السلام كان غنيا قبل البلاء، كان صاحب إحسان، كان صاحب صدقات، فابتلاه الله فذهب ماله فعوضه الله خيرا مما أخذ منه. وكان أيوب عليه السلام يعني لما اتهم بأنه أذنب ذنبا عظيما قال والله ما أدري ما يقولون، يعني الاثنين اللي تكلموا، غير أني أرى الاثنين يحلفان على أمر يختصمان فيحلف كل واحد فأرجع فأكفر عنهم كراهية أن يذكر الله عز وجل بغير حق. يعني إلى هذا الحد حرص أيوب عليه السلام على براءة إمام الناس، يكفر عنهم بدون أن يوكلوا بذلك، لأنه واحد حنث يقينا، هذا حلف وهذا حلف وهم مختلفون، فواحد منهم حنث يقينا لكنه لا يدرى هل الذي حنث هذا وذاك، فيكفر عن اثنين حتى يبرر ذمتهما بيقين. في مسألة يعني ممكن الإنسان يسأل ويقول هل تجزئ الكفارة بدون علم الحانث أم لا؟ نقول هذا في شرعهم، هذا الذي ورد في الحديث، حديث له رواه ابن حبان صحيحة صححه الألباني أو المحشي على ابن حبان الأرناوط، فهذا في شرعهم، لكن في شرعنا لابد من النية. لو أن شخصا حنث مثلا وواحد كفر عنه بدون علمه ما تجزي، لأنه لابد من النية. كذلك الزكاة وعموم الكفرات، شخص عليه زكاة مال مثلا الف ريال وعلم صديقه فأخرج عنه الزكاة بدون علمه، هل تجزي؟ الجواب لا، لأنه لابد من النية، إنما أعماله بالنيات، وهذه واجبة، إما زكاة ركن أو كفارة واجبة، فلابد من النية حتى تبرى ذمته، لأنه يجب عليه أن يزكي، فلابد أن يقوم بهذا العمل طاعة لله عز وجل. أما المستحبات فأمرها واسع، لأن شخصا تصدق عن شخص حي بدون علمه فلا بأس، وهب ثواب الصدقة له إنه يصل، لأنه ما عليه صدقة واجبة، هذا فضل وإحسان، تصدق وهب الصدقة له تصل ثوابها يصل، لكن الواجب لابد فيه من النية من أجل أن يكون قد أطاع الله عز وجل فيما أوجب عليه. لذلك لو أن شخص عليه زكاة 1000 ريال ومنعها ما زكى، لكن شخص آخر صديق أو قريب زكى عنه بدون علمه دفع الزكاة، هذا الشخص الآن هل نقول أدى الزكاة، دفع الزكاة طيبة بها نفسه أم لم يؤديها؟ جواب أنه أداها، إذن هو عاصم ومانع للزكاة. ولو سئل هل أديت زكاة مالك يقول لا، منعها، إذن هو مانع للزكاة، ولا يجزي أن يخرج عنه شخص آخر. لكن ما ورد في شرع من قبلنا إذا صحت به الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، نقول هذا شرع من قبلنا وشرعنا بخلافه، فلا يعتمد عليه فيما يخالف شرعنا. قد يكون حديث فيه نظر في صحته محتمل. وهبنا له أهله ومثله معهم رحمة منا، أي فضل وكرم من الله عز وجل، وذكرى لأولي الألباب، ذكرى يتذكر بها أصحاب العقول، يعلمون أن الله سبحانه وتعالى أنه له الحكمة البالغة في الابتلاء، وأن من صبر فعاقبته حميدة في الدنيا والآخرة، يشفيه الله سبحانه وتعالى ويثيبه ويعوضه خيرا مما فقد إذا صبر واحتسب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، يعني ذكروا في التفسير أن أيوب عليه السلام حلف أن يضرب امرأته 100 جلدة لخطأ ارتكبته. في أقوال ذكر بعض 3 أقوال أو أكثر، لكن ما عليها دليل، كلها إسرائيليات ما ليس عليها دليل، فنقول الله أعلم. هذه القاعدة، إذا أبهم شيء في القرآن ولم يبين لا في القرآن ولا في السنة فإننا لا نتكلف في بيانه بدون علم، إن جاء في القرآن في آية أخرى نفسق قرآن بالقرآن، أو جاء في صحيح السنة نفسق قرآن بالسنة، وإذا لم يأتي فنقول هذه من أخبار الغيب، نكل علمها إلى الله عز وجل. والإسرائيليات لا تصدق ولا تكذب ولا يجوز اعتماد عليها في تفسير القرآن. إذن نقول أخطأت خطأ فحلف أيوب عليه السلام أن يضربها 100 جلدة، فالله سبحانه وتعالى أفتاه بهذا رحمة منه جل وعلا بأيوب عليه السلام لئلا يحنث، وأيضا رحمة بامرأته يضربها ضربة واحدة 100 شمراخ. الضغث مثل قنو التمر الذي فيه الشماريخ، إذا كان فيه 100 شمراخ وضربها ضربة واحدة هذا يجزي عنه. لكن اختلف العلماء هل يجزي عن 100 جلدة للزاني غير المحصن؟ الزاني غير المحصن يجلد 100، فهل يجوز أن نأتي 100 شمراخ أو 100 عصا أو مثلا 50 نضربه مرتين، أو مثلا 10 نضربه 10 مرات حتى يكون كان ضربناه 100؟ الجواب لا، لابد أن يجلد 100 جلدة واحدة بعد الواحدة، إلا إذا كان هناك سبب، يمنع من ضربه 100 جلدة الواحدة تلو الأخرى، لأنه جاء في سنة أبي داود سنة صحيح أن رجل من الأنصار قد مرض وصار جلدا على عظم من شدة المرض، فدخلت عليه جارية فهش لها فوق عليها، سبحان الله الشيطان أتاه مريض وقع عليه انزل بها، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول هو قال لهم أخبرهم قال إنه دخلت عيادة الجارية فوقعت عليها، فسألوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا قال يا رسول الله إنه لو حملناه إليك تفسخ اللحم، إنه جلد على عظم، يعني لو حملناه يمكن يتكسر ولا تخرج عظامه من الضعف. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذوا ضغطا في 100 شمراخ يضربون ضربة واحدة، هذا لا بأس به عند الحاجة، لأنه هذا لا يمكن أن يضرب 100 جلدة، لو ضرب 100 جلدة لمات، والحد هو ضرب وليس قتلا، فلو ضرب 100 جلدة مرة بعد مرة لمات. فالنبي عليه الصلاة والسلام أفتى بهذا، يعني أخذت من الآية لكن في حالة مخصوصة وليست على الإطلاق. ثم قالوا يعني سبب ذلك بالنسبة لأيوب عليه السلام، قالوا لأن امرأته لم تفعل فعلا تستحق بضرب 100 جلدة، يعني ليس ذنبا في حق الله عز وجل كالقذف مثلا وامثاله اللي في حدود القذف 80، شرب الخمر إلى 80، زاد عمر رضي الله عنه إلى 80، فهي فعلت خطأ في حق أيوب عليه السلام فلا تستحق هذا الضرب الكثير، فالله سبحانه وتعالى خفف على الجميع، داود لا أيوب لا يحنث وزوجته لا تستحق الضرب الكثير، لأن ضرب الزوج زوجته عند الخطأ ضرب تأديب، فيضرب تضرب قليلا. وتعرفون الحديث، حديث أبي برزة رضي الله عنه الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، ليس مراد الحدود الشرعية الصلاحية، المراد في حق من حقوق الله عز وجل. أما حقوق العباد التي يضرب فيها للتأديب فلا يجوز أن تزاد على 10، مثل ضرب الزوج زوجته والأستاذ لتلميذه إذا أخطأ ونحو ذلك من التعزيرات التي ليست لحق الله إنما لحقوق العباد، هذه لا تزاد على 10. أما ما كان لحق الله فعلى حسب الحال حسب المعصية. إنا وجدناه صابرا، هذا ثناء من الله عز وجل على أيوب عليه السلام، صبر صبرا عظيما حتى صار مضرب المثل للصبر، قال صبر أيوب، مضرب المثل الصبر لشدة البلاء وطول الزمن. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، وكذلك قال الله عز وجل عن سليمان عليه السلام نعم العبد إنه أواب، قالها الله عز وجل لسليمان وقالها لأيوب، فدل على أن المؤمن الغني إذا شكر فهو على خير، والمؤمن المبتلى إذا صبر فهو على خير. ولذا اختلف العلماء رحمه الله أيما أفضل، الغني الشاكر أم المبتلى الصابر، على أقوال خلاف كل يعني يذكر قول يعلل يذكر أدلة وتعاليل، ولكن ليس هناك يعني مرجح حاسم في هذه المسألة. وذلك من أحسن الأقوال ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم أيضا، قالوا إنه لا تفضيل لذات الغنى أو الفقر، الغني الشاكر والفقير الصابر، التفضيل ليس لأجل الغنى والصبر والفقر، لأن هذه كلها ابتلاءات ونبلوكم بالشر والخير فتنة، لكن التفضيل من جهة تقوى العبد لربه عز وجل، على قدر تقوى الغني الشاكر يكون الفضل، وعلى قدر تقوى الفقير أو المبتلى الصابر يكون الفضل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذه أحوال يبتلي الله عز وجل بها العباد، قد يكون غني معين أكثر شكرا في الرخاء فيكون أجره أعظم من فقير أقل صبرا وتقوى لله عز وجل. ولذلك لا يمكن أن يستوي الغني الشاكر والفقير الصابر في تقوى الله عز وجل. لو فرضنا أن رجلين أحدهما ابتلي بالغنى وشكر، يؤدي الزكاة وينفق ويتصدق ويطلب المال بالحلال ولا يقارف الحرام، شاكر بقلبه ولسانه وجوارحه، وآخر فقير وصابر، هل يمكن تقوى الله في قلب هذا مثل هذا ولا ما يمكن؟ صعب، ما يمكن تجد اثنين بنفس الدرجة في تقوى الله عز وجل. الغني قد يكون أكثر شكرا من صبر الفقير فيكون فضله أعظم، لا لأجل الغنى، لا لأجل الشكر والتقوى اللي قامت في قلبه. والفقير أيضا قد يكون صبره أقل أو أكثر فيكون أفضل، لا لأجل فقر لكن لأجل ما قام في قلبه من الصبر. إذن لا يمكن أن نفاضل بين اثنين معينين، يعني يمكن المفاضلة من حيث الوصف، الفقر الغنى أفضل أو الفقر أفضل، يمكن يعني هذه مسألة تصير مفترضة، لكن إذا جينا نطبق على الواقع ما يمكن تجد اثنين يتستويان في التقوى من كل وجه، لابد واحد يكون هذا إما أكثر شكرا أو ذاك أكثر صبرا. فإذا التفضيل ما حاجة له لأنه لا يمكن أن يقع. ثم أيضا نقول لا فائدة من التفضيل لأن البلاء لا يطلب، يعني لو قلنا مثل أيما أفضل الصيام ولا القيام، هذا يمكن أن نذكر المفاضلة من أجل الإنسان يختار العمل الأفضل إذا لم يكن يمكن الجمع بين عملين. لكن إذا قلنا أيما أفضل البلاء الفقر ولا الغناء، لا فائدة. لو عرفت أن الفقر أفضل هل تطلب الفقر؟ ما تطلب الفقر. أو المرض أفضل من الصحة، يعني المريض يثاب أكثر من الصحيح، ما في فائدة لأنه ما في أحد، لا يجوز أصلا أن تطلب الضراء، لا تتمنه لقاء العدو وصلى الله العافية، فلا يتمنى أحد يكون تضر النزل به، فلا يجوز أن يتمنى البلاء أصلا. يعني هذه مسألة يكثر العلماء من الخوض فيها، مع أن الخوض فيها ما له فائدة ولا يمكن ولا يترتب عليه فائدة، فالأولى الإعراض عنها.
من الناس ما لا يصلحهم إلا الغنى، ومن الناس ما لا يصلحهم إلا الفقر.
إيه طيب ما لا يصلح إلا الفقر، هل يقول الله مجعلني فقيرا؟ لا،
المقصد أنه حسب طبيعة الشخص أيهما أفضل، هي حسب طبيعة.
إيه هذه انتهينا منها. إذا ابتلي الإنسان خلاص وجب عليه الصبر، ما له خيار ثاني، يصبر. لكن لو قيل لنا أيهما أفضل، يعني أنت أي إنسان وش الأفضل لك، تصير غني صحيح الجسد وشاكر ولا تصير فقير ومريض وصابر؟ تقول أنا أريد أن أصير غني وصحيح وشاكر. ما يمكن لأحد يتمنى المرض، يتمنى الفقر من أجل أن يصبر ويعظم أجره بالصبر. ما دامنا لا يطلب منزلة البلاء لا تطلب، فلا فائدة من معرفة أيهما أفضل. أنا إذا ابتليت أصبر، وإذا أعطيت أشكر واتق الله في الحالين، وتكون من عباد الله الصالح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما قال الله عز وجل إن أكرمكم الفقير أو إن أكرمكم الغني، لا، ما فضل الله عز وجل بهذه الأوصاف، لا، ما فضل بس واحد، التقوى. والتقوى مطلوبة في كل حال، سواء كان فقيرا أو غنيا، صحيحا أو مريضا. فهذه المفاضلة يعني الخلاصة أنها لا تصلح ولا ينبغي الخوض فيها. طيب ماشي، هذا من التفصيل. أنا ذكرت يعني قبل قليل أن العلماء اختلفوا، كل يأتي بأدلة، لكن لا حسم في هذا الباب. طيب ما خب، هذا أحد الأدلة أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء ورد بأربعين سنة صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو العاص، ورد 500 عام في غير الصحيحين ولا بأس به صح بعض العلماء. لكن هل هذا يدل على الفضل المطلق؟ فقير دخل الجنة قبل الغني بأربعين سنة، والغني تأخر للحساب كثرة الأموال حاسب ثم دخل الغني الشاكر، هل يمكن يكون في منزلة أعلى من الفقير؟ أيمكن. إذن هذا ما يصلح للتفضيل ولا لا؟ ما يصلح. السبق في الدخول لا يلزم منه الفضل المطلق، يمكن يسبق وذاك يتأخر ويرتفع فوقه، إذا ما يصلح دليل تفضيل.
شيخنا تفضيل الأجناس لا يعني تفضيل الأفراد، يعني مثلا الرجال فضلوا عن النساء لكن ليس بالضرورة من كل رجل.
هذا باب ثاني، هذا موضوع ثاني. تفضيل الجنس لا يلزم من تفضيل الأفراد صحيح، هذا باب ثاني.
أقصد الجنس
هنا الجنس نعم. يعني أنا مثل ما قلت يعني ما يحتاج نطيل أكثر من هكذا، لا فائدة من الخوض في هذه المسألة. لماذا؟ لأنه لا يترتب عليها عمل. لكن لو قلت أيما أفضل، مثلا إذا قمت أصلي بالليل، هل الأفضل أني أطول القيام والركوع والسجود وأقلل عدد الركعات، يعني أوتر بي مثلا 11 ركعة لكن التسليمة نصف ساعة وأصلي ساعتين، ولا أني أقصر أخلي التسليم ربع ساعة وأصلي 23 ركعة؟ هذا سؤال مطلوب ولا لا؟ سؤال صحيح، يمكن تسأل تقول أنا هل أفعل كذا أو كذا، هذا سؤال مطلوب يترتب عليه عمل. لكن يجي واحد يقول أيما أفضل، فقير الصابر ولا الغني الشاكر؟ يترتب عليه عمل؟ ما يترتب عليه عمل، لأنه ما يمكن أن تختار الفقر أو المرض، أنت منهي عنه. ممكن تختار المرض؟ ما يمكن.
هي
مخالفة مأمور بسؤال الله العافية، لكن سؤالك أيما أفضل، الفقير الصابر ولا الغني الشاكر، هل يترتب على العمل بالنسبة لك؟ ما يترتب على، إذا ما له فائدة. ثم أيضا لو يعني سألنا وبحثنا ما يمكن نصل نتيجة، لأنه لو فضلنا أنه الغني الشاكر قلنا أفضل لأنه يتصدق ولأنه يحسن بر والديه ويصل رحمه ويفعل ويفعل، والمال فيه أعمال لا تعد ولا تحصى للموفق، تفريج كربات وإحسان وصدقات وعتق رقاب، يعني قل ما شئت، يجاهد بماله وكل شيء. وهذا الصابر الفقير ما عنده هذه الأعمال الكثيرة، لكن هل نقول كل غني شاكر يتصدق أفضل من كل فقير صابر؟ ما يمكن. لو فضلنا بالجنس مثل ما قلت قبل قليل ما يمكن فضل بالفرد، فما ما فائدة من الخوض بهذه المسألة. ثم قال جل وعلا يعني ختم القصتين، قصة سليمان عليه السلام وقصة أيوب بنفس الختام، هذا يعطي الإنسان الفرح باختيار الله له. على كل حال نعم العبد إنه واب للشاكر، ونعم العبد إنه واب للمبتلى الصابر. إذن أنت لا تحسن، إن أنعم الله عليك فأنت على خير، أشكر وأنت على خير، إن ابتلاك الله فلا تحزن فأنت على خير. هذا فيه فتح للباب وإعطاء الأمل، والإنسان ما يحزن أبدا. وأكده النبي عليه الصلاة والسلام بقوله كما في صحيح مسلم حديث صحيح رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ما استثنى، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن المؤمن لا يحزن على كل حال، لكنه يسأل الله العافية. فيه رجل من الأنصار دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام يعود، فإذا هو مرض وصار كالفرخ من الضعف، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام قال هل كنت تسأل الله شيئا أو تدعو به؟ فقال نعم. قال ما تقول؟ قال أقول اللهم ما كنت مبتليني به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فقالها الرجل فبرأ. رواه مسلم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة حسن الظن بالله وطلب الخير وعدم سؤال التعجيل، لأنك ما تطيق. لو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وجاء في السنن أن علي رضي الله عنه، عن علي رضي الله عنه من علماء الصحابة الكبار، كان مريضا ومر به النبي عليه الصلاة والسلام وهو مضطجع من شدة المرض، فسمعه يدعو، فقال علي رضي الله عنه: اللهم إن كان قد حضر أجلي فاقبضني وارحني، وإن كان لم يحضر أجلي فارفعني. شف دعا بالشفاء لكنه فيه تردد، فركض النبي عليه الصلاة والسلام بقدمه وقال: اللهم اشفه. فقام ليس به بأس. فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام أنه تردد في الدعاء، لا، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام جزما بالشفاء، فشفاه الله في الحال. فهذا هو المنهج النبوي، أنك تسأل الله العافية ولا تتمنى البلاء، لكن إذا ابتليت فليس أمامك إلا الصبر وحسن الظن بالله عز وجل. المريض يدعو بها، لكن واحد سليم ما في إلا العافية، غني وسليم صحيح معافى، يقول ربي مسني الضر، ويتقلف في صحة وعافية ومال وأهل لا، لكن المريض يدعو بها لا بس، مسني الضر، يعني إذا كان مريضا وكذا لا بس. ثم قال جل وعلا: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. الأيدي جمع يد، والمراد بها قطعا وجزما القوة وليس اليد الحقيقية. لكن لو قال لماذا فسرناها بالقوة؟ لأمرين. الأمر الأول أنه لا يمكن لعاقل أن يفهم من الآية اليد الحقيقية، هذا لا يعقل، لا يمكن لعاقل أن يفسر بذلك، لأنه إذا قلنا المراد باليد اليد الحقيقية اليد المعروفة، معناها أن الله عز وجل أثنى على إبراهيم وإسحاق ويعقوب بأن لهم أيدي. هل هذا يعقل؟ ما يعقل، لأن كل الناس لهم أيدي، فهل يمكن تمدح فلان تقول فلان ما شاء الله عليه له يدان؟ يسخر منك الناس، قلوا ما تجد بجديد، كل الناس لهم أيدي، اللي مقطوع يده هذا حالة نادرة. الأصل أن كل إنسان له يدان، فلا يمكن أن تثني على شخص بأن له يدا حقيقية. إذن هذا مجزوم به، فلا بأس إذا جاء يعني السياق فيه احتمال من ناحية اللغة، لكن لا يفهم منه إلا وجه واحد، فلا بأس بذكره بهذا اللفظ، لأن الاحتمال غير موجود، فلا يمكن أن يكون في لبس في السياق أو في الكلام، أنه لا يمكن يحمل إلا على معنى واحد. هذا أولا. ثانيا، أنه جاءت قراءة للأعمش وغيره باليد بحذف الياء، بحذف الياء، أولي الأيدي بدون ياء، دال مكسورة، الأيد، لو وقفنا نقول أولي الأيد بدون ياء. الأيد في اللغة ما هو؟ القوة، كقول عز وجل: والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة، وإنا لموسعون. إذن القرآن يفسر بعضه بعضا، وهذه الآية التي فيها الياء تفسرها الآية الثانية، القراءة الثانية التي جاءت بدون ذكر بدون الياء، القرآن يفسر بعضه بعضا. إذن لا يمكن أن يكون في الآية دليل لأصحاب البدع الذين يفسرون اليد يد الله عز وجل بإيش؟ بالقوة أو بالنعمة. وإذا أنكرنا عليهم قالوا: وأنتم يا أهل السنة والجماعة فسرتوا الأيدي هنا بالقوة. فنقول فرق بين الأمرين، هذا التفسير الذي في هذه الآية أجبنا عنه من جهتين، أنه لا يمكن يفهم إلا بالقوة، وثانيا القراءة الثانية التي جاءت بدون ذكر الياء. أما بالنسبة ليد الله سبحانه وتعالى فالأصل في اليد أنها اليد الحقيقية، ولا سيما أنها أكدت بمؤكدات لا يمكن معها احتمال القوة والنعمة، أن الله سبحانه وتعالى ذكر الأصابع، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأصابع، إنها قلوب العباد بين أصبعين أصابع الرحمن، وذكر الكف، إلا أخذ الرحمن بيمين فتربو في كف الرحمن، وذكر القبض، السماوات والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وذكر الهز ثم يهزهن، يعني جاءت بعدة روايات أو أدلة فيها تأكيد اليد، من ذكر اليد من حيث هي أصل اليد يد حقيقية، ثم أكدت بهذه المؤكدات بذكر الأصابع بذكر الكف بذكر الساعد عند ابن حبان بذكر القبض بذكر البسط بذكر الهز، كل هذه لا يمكن معها أن تحمل على المجاز اللي هو اليد يعني القوة أو النعمة. ثم جاءت بالتثنية بل يداه، فلا يمكن حملها على القوة. هل القوة تتعدد؟ لا، الله يصب بالقوة، والقوي القوي أقل ذو القوة، ما يقال ذو قوتين، القوة ما تتعدد، وصفها مثل الحياة، الحياة ما تصب بين اثنتين، السمع ما يصب بينه سمعان، إذن القوة لا يمكن تتعدد. وإذا فسرناها بالنعمة، لأن اليد تحتمل القوة تحتمل النعمة، إذا فسرناها بالنعمة أيضا لا يمكن، لأن النعمة كثيرة وليست اثنتين فقط، والله عز وجل يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن نقول لا حجة لأهل البدع في هذه الآية أن يحتجوا بها، يقولون أنتم يا أهل السنة كما فسرتم الأيدي بالقوة، فلماذا تكرون علينا تفسيرنا اليد يد الله بالقوة أو بالنعمة؟ وذكرنا هذه الأدلة التي لا يمكن معها أن يبقى شبهة. إذن الله عز وجل يثني على هؤلاء الأخيار من عباده بأنهم أولو الأيدي أي القوة في طاعة الله عز وجل في العبادة، أولو الأيدي أي القوة في العبادة، في كثرة الصلاة والذكر وتقوى الله عز وجل جميع العبادات، والأبصار أي البصائر في الدين والعلم. إذن جمع الله لهم بين العلم النافع والعمل الصالح، وهذا غاية الكمال، أن يجمع العبد بين العلم النافع وبين العمل الصالح، لأنه لا يمكن أن يعبد الله على بصيرة إلا بالعلم، والعلم قد يكون حجة الإنسان وقد يكون حجة عليه. كم من عالم لم يعمل بعلمه بل خالف وصار وبالا عليه، صار سبب لدخول النار والعياذ بالله، وكم من إنسان يعبد الله على جهل فيفسد أكثر مما يصلح. إذن لا يسلم الإنسان من الخلل إلا بالجمع بين أمرين، بين العلم النافع وبين العمل الصالح، وهذا غاية الكمال، هو الذي أثنى به جل وعلا على عباده الصالحين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ذكرهم الله معا لأن يعقوب ابن إسحاق وإسحاق ابن إبراهيم، متسلسل هؤلاء جد إبراهيم والجد، إسحاق الابن ويعقوب الحفيد، وذكرهم على نسق واحد. وإن كان إسماعيل له فضل وله مقامات عظيمة في الصبر والاستسلام لأمر الله، حينما أمر الله إبراهيم عليه السلام بذبحه والذبيع القول الصحيح كما سبق، فذكر الله لكن بعدهم، لأنه ليس من هذه السلسلة، إسماعيل ليس له يعني، وإن كان ابن إبراهيم لكن ما له ولد مباشر نبي، له حفيد جاء متأخرا ومحمد عليه الصلاة والسلام، فلا بأس، يعني لا يدل على تفضيل إسحاق على إسماعيل أن إسحاق ذكر مع إبراهيم وإسماعيل أخر، ما يلزم التفضيل في هذا السياق، لأن التسلسل واضح، ذكر الله عز وجل الجد إبراهيم ثم الابن إسحاق ثم الحفيد يعقوب، جمعهم لأجل النسب ومدحهم بالقوة في العبادة والعلم الراسخ. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. ذكر الدار تحتمل معنيين كلامه صحيح. الأول تذكر الدار الآخرة والاستعداد لها، هذا أعظم ما يكون نفعا للعبد، أن يكثر من ذكر الموت وما بعد الموت. وهذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام لجميع أمته، أكثروا من ذكر هذه من لذات الموت. فإذا كان مكثر الموت فإنه سيستعد له. قيل يا رسول الله من أكيس الناس يعني أعقل الناس؟ قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا، أولئك الأكياس أي العقلاء. الله سبحانه وتعالى من عليهم وأكرمهم بهذه الخالصة الصفة العظيمة، وهي تذكر الآخرة، وليس مجرد تذكر، الاستعداد للقاء الله عز وجل. ولا شك أن من ذكر الموت استعد له أنه سيلقى الله راضا عنه ويرتفع درجات في جنات النعيم. المعنى الثاني أن خاصا بخالصا ذكر الدار أي ذكر الدار للناس، أنهم يذكرونها للناس أي يدعون الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ويأمرونهم بالاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى. والآية تحتمل ذكر الدار أنهم هم يذكرون الدار بأنفسهم فيستعدون، ويحتمل أنهم يذكرون الدار للناس أي يدعونهم إلى عبادة الله والاستعداد للقاء الله عز وجل. ولا شك أن الأنبياء متصفون بالصفتين معا، يأمرون الناس بعبادة الله واستعداد لقائه، وهم أحسن الناس عملا وعبادة، صلى الله من فضله.
كيفية ذكر الموت؟
ذكر الموت يذكره في نفسه، يعني تذكر أنه يعني إذا خلى بنفسه يذكر أنه سيموت، وإذا مات وين بيروح؟ سيوضع في القبر، ويأتي منكر ونكير يقعدانه وسألانه، إن أجاب بما يرضي الله نجا وسعد، إن لم يجب وضاق عليه القبر حتى اختلف ضلاعه ويضرب بمرزبة من حديد. ويتذكر هذه الأحوال التي ذكر الله عز وجل في كتابه ونبيه عليه الصلاة والسلام في سنته، فيخاف ويستعد. كان عليه مظلمة يعيد وعنده معصية يتوب منها، عليه حق يستحل من صاحبه، وهكذا. وإذا كان مقصرا في الصلاة أو في عبادة يجد ويجتهد، حاسب أنفسكم، هذه المحاسبة، يعني يستعد للقاء. يتصور أنه بيموت اليوم أو غدا، فيجتهد في إصلاح أحواله استعداد للقاء الله عز وجل. وإنهم عندنا لمن المصطفين. المصطفى أصلها المصطاء، يعني الطاء أصلها تاء لكن قلبت إلى طاء. المصطفى قلبت التاء إلى طاء صارت المصطفين، يعني الذين اصطفاهم الله أي اختارهم جل وعلا. الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله سبحانه وتعالى لا يختار للنبوة والرسالة إلا خيرة من خلقه، وهو أعلم جل وعلا بخلقه. فلا يمكن أن يختار الله نبيا إلا وهو خير قومه. كل أمة يختار الله عز وجل أفضلهم وأتقاهم له، يختار سبحانه وتعالى ليكون نبيا أو رسولا، وهو أعلم سبحانه وتعالى حيث يجعل رسالته. فلا شك أن الله اصطفى هؤلاء الأخيار من ملايين البشر ليكلفهم بالرسالة والنبوة. لمن المصطفين الأخيار، اصطفاهم الله لخيريته، فهم خير الناس. سئل النبي عليه الصلاة والسلام قيل يا رسول الله من خير الناس أو أكرم الناس، فماذا قال؟ قال يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. سبحان الله، هذا يعني أفضل نسب على وجه الأرض، ما يعرف تسلسل في النبوة مثل هذا التسلسل، أربعة: يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وفي رواية قال الكريم ابن الكريم ابن كريم ابن كريم، يوسف ابن يعقوب، إسحاق ابن إبراهيم. قالوا ليس عن هذا نسألك، قال عن معادن الناس يسألوني، قالوا نعم، قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا النسب المتسلسل العريق في الخير. وإذا تجد يعني في فطر الناس إذا رأوا هذا العالم قالوا هذا الشيخ أبوه الشيخ فلان، يزيدوا شرفا يزيدوا شرفا، أن يدل على فضل هذه القبيلة وهذه الأسرة، أن الفضل فطري متكرر. لكن يمكن أن إنسان يطلب العلم بنفسه وكذا يكون من المشايخ ومن الصالحين، لكن ما له تسلسل وعراقة في الخير، هو على خير لكن متسلسل أفضل. وذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لما مات ابن إبراهيم عليه السلام قال لو عاش إبراهيم لكان نبيا، لأنه ابن محمد عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الله عز وجل يهبه الصالحين من عباده. ولذلك الله سبحانه وتعالى حفظ اليتيمين في سورة الكهف بسبب صلاح أبيهم. فصلاح الأباء ينسحب في الغالب على الأبناء، ليس من جهة التربية فقط، لا من جهة الوراثة، من جهة الوراثة. يعني صار الإنسان كريما في معدنه، تجد الناس معادن، هذا معدن كريم فيؤثر على النسل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في نصيحته من أراد الزوج قال انكحوا تخيروا لنطفكم وانكحوا من الأخيار وانكحوهم، فإن العقد السلس، زيادة العقد السلس طال في ضعف، لكن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتخير للنطف. إذا أراد الإنسان يتزوج يبحث عن الأسرة الكريمة المعروفة بالدين والخلق وكرم النفس، يبتعد عن الأسر الرديئة المعروفة باللؤم المعروفة بالشر بقلة الحياة، لأن هذا ينزع، هذا عرق ينزع في الذرية. فتجد دائما الأسر الكريمة عندهم الحياة والكرم واحترام السمعة والطيبة والأخلاق العالية فطرة. فتسلسل الخير زيادة كمال. الله سبحانه وتعالى ذكر هؤلاء الأنبياء الكرام وذكر هذا الشرف وهو التسلسل في النبوة والخير. إنا أخلصنا وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل، ثم ذكر إسماعيل أنه الابن الثاني الأول لإبراهيم عليه السلام في السن، ولكن ذكر الأول كما سبق. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الأخيار. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.